بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني السامعين وأخواتي السامعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يومنا في هذه الليلة نتحدث فيه مع الخلاف أيضا، ولكن تحت عنوان جديد اخترته لكم بعنوان الآثار المترتبة على الخلاف. والآثار المترتبة على الخلاف ضمها أهل العلم إلى نوعين من الآثار. نوع سموه الآثار الإيجابية، والنوع الآخر سموه الآثار السلبية. والآثار السلبية هذه الأخيرة آثار قد تولد لدينا فكرا جديدا سنتحدث فيه في سلسلتنا التي سميناها بسلسلة الأفكار الهدامة. هذه الآثار السلبية آثار لها وضع سيء وسلبي على المجتمع وعلى المسلمين وعلى كل من يدين بالإسلام في هذا المجتمع، لا سيما وأن الآثار السلبية لها وضع يخزى الإنسان عندما يتحدث فيه، واللسان يثقل عندما يختار كلمات يتحدث فيها أو يتحدث بها عن هذه الآثار السلبية. والآثار الإيجابية آثار كثيرة جدا ضمها أهل العلم في أثر واحد قالوا فيه اليسر والتيسير للعسر والتجديد. سنتكلم حول هذه الآثار حتى يعلم كل من المخالف ومن يخالفه، الاثنين يعلمون جيدا الأثر المترتب على الخلاف. ذكرت في المرة السابقة ضوابط التعامل بين أهل الخلاف، وذكرت جملة من الضوابط وضعها أهل العلم ليتعرف كل إنسان مع من يخالفه كيف يفك أو يفك هذا الخلاف، وكيف يصل بكل واحد منهما إلى الحق عن طريق الكلام في هذا الخلاف. في هذه الضوابط التي ذكرتها بينا فيها أن إذ لم تكن هذه الضوابط موجودة ساعة الخلاف سينتج ما يسمى بالآثار السلبية. سأل الكثير عن الآثار السلبية التي تنتج من جراء عدم وجود تلك الضوابط التي تكلمنا وتحدثنا عنها في المرة السابقة. هذه الآثار السلبية هي التي سأبدأ بها الكلام اليوم، ثم أردف الكلام بالآثار الإيجابية التي نضعها بين يدي السامعين حتى يقف في ختام هذه الآثار مع الركن الإيجابي للركن السلبي. وسيكمن الحديث عن التيسير كأثر إيجابي موجود للخلاف في قضية فقهية معينة يدور حولها السؤال، نقف معها ونتعرف ماذا قال أهل العلم فيها. أما الآثار التي سميت عند أهل العلم بالآثار السلبية، والتي قلت من ذي قبل أنها ولدت لدينا أفكارا هدامة لهذا المجتمع المسلم، تكمن هذه الآثار في جملة من الآثار كتب فيها أهل العلم كثيرا. من جملة هذه الآثار ضعف الأمة، وكان هذا أول أثر على الخلاف، أول أثر أو أثر على الخلاف وضح على هذه الأمة ضعف هذه الأمة. لأن الأمة لو كانت على قلب رجل واحد ولم يكن الخلاف بالضوابط التي ذكرناها، كان الخلاف غير مراد فيه الحق. لأننا بينا في المرة السابقة إن كان الخلاف يراد به الحق يتبع تلك الضوابط التي تكلمنا فيها، لكن إن كان الخلاف لا يبتغى به وجه الله عز وجل، أي لا يبتغى به الحق، سيكون مؤداه أو مفاده إلى آثار سلبية ستوهن هذه الأمة وتساعد على فكاك أمرها وتشتتها وعدم لم شملها. فمن كثرة الخلاف بان ضعف الأمة وبان تفرق الأمة في جميع الجوانب، بداية بالجانب العقدي، فنرى أن الخلاف الموجود بين أهل الأمة وأهل الإسلام في الناحية العقدية بالذات، ويرى هذا الأمر ويلمس بين كثير من الناس، سيرى أن هذا سبب في ضعف الأمة. وكنا نقول مرارا وتكرارا، لو أردنا توحيد صف هذه الأمة ينبغي أن يوحد هدفنا في توحيد رب العالمين، فلا توحيد للصف إلا إذا وحد رب الصف. ولا أعني بتوحيد رب الصف أن المخالف لا يكون من الموحدين، لا، بل أعني أنه قد يخالف في توحيد الله عز وجل، إما في ربوبيته، وإما في أسمائه وصفاته، وإما في ألوهيته، والاثنين الآخرين أكثر الخلاف فيهما. فنجد أن الخلاف رغم أن النصوص واردة وصحيحة من القرآن والسنة وما أجمعت عليه سلف الأمة، ومع ذلك نرى الخلاف، ونرى الخلاف وينشب من جرائه العداء. ففرقة تقول كلام، وأخرى تقول كلام آخر، وثالثة تقول كلاما آخر. وعد الإمام ابن حزم في سنته وفي الوقت الذي وضع كتابه المعروف بالفصل في الملل والأهواء والنحل كتابه هذا، عد الفرق التي تكلمت في أمور العقيدة فقط، فبلغت معه أكثر من 5000 فرقة. فلو كان ابن حزم معنا الآن كم سيجد من هذه الفرق؟ حدث ولا حرج. فلما أقول لا توحيد للصف إلا بتوحيد رب الصف، هذه الفرق المتناحرة التي تبتغي كل واحدة منها أنها على الحق، لا بد إذا توحدت، أو إذا أردنا صح التعبير توحيد هذه المقالات وهذه الفرق، لا بد أن نوحد الهدف. إن كنا نسمع كلام أهل الغرب، فكلام الغرب يقولون إذا أردت الوصول إلى الهدف وحد هدفك. هذه من حكم الغرب الذي يعلمونها للصغار، إذا أردت أن تصل بمجموعة من الناس إلى هدف معين فوحد لهم هذا الهدف. أما أننا كمسلمين نقول إن الله عز وجل بين أن الذين يقاتلون في سبيل الله صفا واحدا، لا بد أن يكونوا صفا واحدا، فبالتبعية إذا أردنا أن نوحد هذا الصف لا بد أن نوحد رب الصف. فضعفت الأمة من كثرة الخلافات الموجودة، خلافات عقدية، خلافات سياسية، خلافات اقتصادية، خلافات اجتماعية، خلافات أخلاقية، خلافات سلوكية، كل هذا أدى إلى ضعف ووهن هذه الأمة. هذا الضعف أدى إلى تفرق الأمة. اليوم نسمع لدويلات من أمتنا الإسلامية، كل دويلة منها تزعم أنها على الحق، ومن خالفها تكون على الباطل، وينشب العداء بين دولة ودولة وكلاهما لهم دين واحد وهو دين الإسلام، ومع ذلك لا يتفق، لأن الخلافات السياسية قدمت على الخلافات الدينية. فأدت هذه الخلافات إلى ضعف لهذه الأمة، مما أدى من ضعف هذه الأمة إلى تفرق الأمة إلى دويلات، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول من حدد مناط الأرض ملعون. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يبين أن الرقعة المسلمة دينها واحد، ربها واحد، رسولها واحد، ما هذه الاختلافات التي جرت علينا من قبل المستعمرين الذين أرادوا أن يفرقوا المسلمين حتى يسودهم على مبدأ فرق تسد. فكانت الخلافات هذه هو المسمار في نعش هذه الأمة. افتراق الناس لم يقف إلى حد الدويلات، ولكن داخل الدولة الواحدة تفترق الناس إلى أحزاب وفرق ما أنزل الله بها من سلطان. ناهيك أن الضعف العام أدى إلى تفرق قد يكون خاص من جهة وعام من جهة أخرى. هذه التي كانت فيها الخصوصية والعمومية من جهاتها في داخلها كانت أيضا متفرقة إلى فرق وأحزاب. اليوم الكل يدعي وسطا للكتاب والسنة، ونسمع كثير من الناس كل منهم يقول أنا على الحق وغيري على الباطل، ويدعو الناس لا إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن يدعو الناس إلى طائفته خاصة وإلى فرقته خاصة، ونسي أن الدعوة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كنت متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم كن على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى الدعوة إلى الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى فلان ولا إلى الجماعة الفلانية ولا إلى الطريقة الفلانية ولا إلى الفرقة الفلانية ولا إلى كذا ولا إلى كذا. فهذا جرنا من الضعف إلى اختلاف الأمم إلى دويلات، الأمة الواحدة اختلفت إلى طوائف متناحرة، وهذا المستفيد الوحيد منه عدو الإسلام. عدو الإسلام كتب رجل ساعة الفتح الأوروبي لما دخل طارق بن زياد ومو عقبة ابن نافع، دخلوا إلى بلاد الأندلس وتوغلوا إلى أن وصلوا إلى بلاد اسكندنافيا النرويج شمالا والسويد وهكذا. كتب رجل يسمى سوزي، هذا مؤرخ من المستشرقين، كتب كلمة من جراء سؤال على كتابه ماذا يريد الفاتح المسلم، ثم أجاب بعد ذلك على سؤاله هل يريد أن يطأ بقدمي فرسه القارة الأوروبية كلها. أنا أصحح الجواب وأقول لا، بل يريد أن ينشر دين الله عز وجل في القارة الأوروبية وفي غيرها، لأنه مأمور بأن يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. انظر كيف كانوا ينظرون إلى من فتحوا هذه البلاد، ثم استخدموا هذا الأمر لما كانت البلاد موحدة، أما الآن لما تفرقت هان الخطب عليهم، بل لم يوجد من الأصل. فالمستفيد الوحيد من نشوء هذه الخلافات وبروز هذه الاختلافات وبروز هذا الأمر كله عدو هذا الدين. فعدو هذا الدين هو الوحيد المستفيد والذي ينشر هذه الخلافات بين المسلمين من جراء وسائل كثيرة سميت كما تكلمنا في بداية كلامنا عن الفكر بما يسمى بوسائل الغزو الفكري. فكانوا دائما يقفون، وهذا عمل المستشرقين، يقفون على التي يوهم عندهم أنه فيه خلاف بين أهل العلم، كما سنصور في الأثر الإيجابي لهم كلام في القضية التي اخترتها بالذات من جراء كلامهم عن شريعتنا وعن فقهنا وعن أحكامنا الحلال والحرام. ضعف الأمة هذا كان وليد هذه الخلافات الموجودة، والتي سيظل ضعف الأمة بهذه الصورة في انحداره، وسينحدر بالأمة إلى ما شاء هذا المستعمر الذي رفض أن يستعمر بخيله ورجله وعدته وعتاده، وبدأ يغزو المسلمين بفكره ويغزو المسلمين بكلامه وأفكاره ومذاهبه الهدامة التي ساعدت أكثر ما ساعدت في فرقة المسلمين وتشرذم المسلمين وتشتت المسلمين، رغم أن أصل المسلمين القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تأمر الإسلام بغير ذلك وتأمر المسلم بالأخص بغير ذلك، لأن الاعتصام هو الأصل لا التفرق ولا التشرذم. أعداء الأمة كان هدفهم الأساسي تهوين أمر العقيدة الإسلامية، لأن المسلم لما كان يأتي من أقصى الجزيرة العربية إلى بلاد أسبانيا وإلى أقصى المحيط الأطلنطي وإلى أفريقيا وإلى وإلى وإلى، ما جره إلى انتقاله من بلده إلا عقيدة راسخة في قلبه جعلته ينطلق من مكان إلى مكان حتى يساعد في هذا الفتح. علموا ذلك أعداء الإسلام فبدأوا ينشر لنا ما قلت لكم إياه، وهو الغزو الفكري ليزعزع هذه العقيدة الراسخة الثابتة، حتى يستطيع إن أدخل هو فكرا جديدا يستقر مكان العقيدة الثابتة التي كانت هي السبب الرئيسي في فتوح هذه البلدان من جراء هذا الاعتقاد السليم. استخدموا أعداء الإسلام، استخدموا هذا الضعف الموجود وهذا التفرق الموجود، وبدأوا يبثوا لنا ما يسمى بزعزعة الاعتقاد. ما جاءوا مباشرة وقالوا لنا أنتم على عقيدة باطلة أو أنتم على عقيدة فاسدة، ولكن بدأوا يقولوا لنا أنتم على اعتقاد صحيح، ولكن ما رأيكم في كذا، وأخذوا يدخلوا لنا بعض الشبه وبعض المردات التي يستطيع الإنسان أن يأخذ فيها مع نفسه ويرد عليها، ساعدت أيما ساعد في هدم ما كان في اعتقاده وما كان جازما قلبه عليه، حتى أنه صار يفكر في هذه الأفكار التي قلنا عليها أنها هي جملة من الأفكار الهدامة. فبدأوا يبثوا لنا أفكارا هي تناقض في الأصل تماما الإسلام والقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، تناقض الإسلام كدين أنزله الله عز وجل على سائر الأنبياء والرسل، وتناقض القرآن الذي كان أصلا لهذا الدين، وتناقض النبي الذي ختم الله عز وجل صلى الله عليه وسلم ختم الله عز وجل به سائر أنبيائه ورسله، تناقض هذا كله لأن هذا يمثل دين المسلم. فأخذوا يبث لنا هذه الأفكار حتى يزعزع المسلم عن دينه. هذا الأمر أدى إلى نتيجة أخرى، وأدى إلى نتيجة أخرى هي من أكبر الطامات التي ابتلينا بها الآن، ألا وهي عكس قضية الولاء والبراء. لما كانت العقيدة راسخة وثابتة وموجودة بهذا الرسوخ في قلوب المسلمين، كان الأصل الأصيل ما رواه أحمد في مسنده إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فكان أي إنسان يحب لله سبحانه وتعالى بقدر ما فيه طاعة لله عز وجل، بقدر ما فيه من إيمان، ويبغض بقدر ما فيه من خرق لهذا الإيمان. هذه القضية لما زعزعت العقيدة الراسخة انقلبت إلى حال آخر، فأصبح كثير من المسلمين الآن يوالون أعداءهم، وإن كانوا في ظاهرهم يدعون ويزعمون أنهم يحبونهم وأنهم يلقون إليهم بالمحبة والمودة، وهم ليسوا كذلك. فلما تزعزعت العقيدة صرفنا الولاء لغير المسلمين، فبدل أن كنا كما حكى القرآن الكريم أن الأصل أن نكون أزلة على بعضنا البعض أعزة على غيرنا، عكسنا القضية بعد أن تزعزع هذا الاعتقاد، فأصبحنا أعزة على بعضنا البعض، أعزة على بعضنا البعض، أذلة على غيرنا، فأصبح غيرنا يخفض له الجنان. فأي إنسان يتعامل مع أهل الكتاب، هل يتعامل بنفس المعاملة مع أخيه المسلم؟ سأترك الإجابة تجيب عليها أو تجاب عليها أنت حتى ولو في داخلك، حتى تعلم أن هذا من أكبر الأدلة التي تبين أن الاعتقاد ضعف في قلبك، لأن الأصل العكس، تخفض الجناح لأخيك وتكون عزيزا على غير أخيك. أما موالاة غير المسلمين واتباعهم وفروض أوامرهم عليك واتباعهم بمحبة وبرضا، والعكس تماما مع إخوانك المسلمين، لا بد أن يكون الكلام فيه نظر. لما كان الأمر بهذه الصورة وبدأ المسلمين يلقون بأحضانهم بين أحضان أعدائهم، اطمأن العدو وبدأ يخطط لهدم هذا الدين. فنقول إن هذه الموالاة أدت إلى وسيلة موجودة، ألا وهي كنت أنت بهذه المحبة لغير المسلمين سبب في أن يضحد هذا الدين في كثير من قرى المسلمين. وبلدان المسلمين. ذكر لي بعض الطلبة الذين يأتون إلينا من بلاد مسلمة اسما، من بعض بلاد أفريقيا مثلا، أن قرى بأكملها لا تعرف عن الإسلام إلا اسم مكة، إلا اسم الكعبة، إلا اسم محمد، إلا الرب فقط، ولهم طقوس وثنية كاملة. يحكون الطلبة هذا الأمر والإنسان يندى جبينه عرقا لما يسمع هذا الكلام. على النظير تماما أن فرق أخرى تنزل إليهم وتسعى إليهم وتتكلم معهم من جراء، حتى أنهم يريدون أن ينسيهم حتى هذه الكلمات البسيطة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، لأن عدوك لا يحب أن يسمع منك هذه الكلمات وإن كانت قليلة. ولكن هذا أدى إلى أن بلاد بأكملها في أفريقيا مثلا لا تسمع من الإسلام إلا رسمة، إلا كلمات فقط، وإذا سئلت عن معاني هذه الكلمات قد لا يعرف الإنسان معنى كلمة واحدة منها. ورأيت بعيني رأسي أحد أبنائنا صور لنا لقاء في أحد تلك البلاد، فسئل زعيم القبيلة عن مكة فقال بلدة كانت الناس تذهب إليها ولا تعود، فصور له أن هذه البلدة بلدة تأكل بني آدم، تأكل البشر. هو يعرف مكة، وتحول بهذه المعرفة إلى بغض مكة التي من الإيمان أن تحب هذه البقعة. انظر، قلت هذا من جراء موالاة غير المسلمين على المسلمين، من جراء أنك تفضل غير المسلم على المسلم، وهذا ما كان إلا نتيجة إلى أن اعتقادك غير صحيح، ما يجزم في قلبك غير صحيح. حتى أنا نسمع أن هذا الأمر لو وصل بنا إلى هذا الحال سيبدل لنا معالم الدين، وهذا هو الواقع. تسمع كلاما كثيرا الآن، مصطلحات إسلامية معروفة وموجودة، إذا أردت أن تتكلم عنها الآن، مصطلح الجهاد، المصطلح المظلوم الذي تكلم فيه كل من له ومن ليس له، وكتب الفقه ولله الحمد والمنة مليئة به، فأفرط فيه من المسلمين ما أفرط، وضيق فيه من غير المسلمين ما ضيق. سأتكلم على هذا الذي ضيق، هل لك أهلية في هذا التضييق؟ لماذا تتكلم أنت أصلا؟ جاء من غير جلدتنا ما يتكلم في أصل أصيل من جلدتنا، لماذا؟ لإشاعة مصطلحات وهمية بدل مصطلحات موجودة في ديننا قبلناها. انظر إلى ترتيب هذه الآثار السلبية، أثر يترتب عليه آخر، أثر يترتب عليه آخر. لما ضعفت الأمة تفرقت، ولما زاد تفرقها تفرقت وهي دويلات في داخلها، ولما كان هذا التفرق بدأت العقيدة تزعزع، بدأت الموالاة تصرف إلى غير المسلمين، بدأوا غير المسلمين يوجهون لنا مصطلحات بزعمهم أنها إسلامية. فرأينا المستشرقون يتكلمون، المستشرق هو الغربي الذي درس علوم الشرق، درس علوم الشرق لا محبة في الشرق ودين الشرق، ولكن درس علوم الشرق حتى يستطيع أن يتكلم مع أهل الشرق، فجاء يقول لك إن هذا الكلام خطأ، الصواب كيت وكيت وكيت. ولو أفردنا بعض الأمور التي تكلموا عنها الغربيون ويزعمون أنها من ديننا، سترى أن هناك مفاهيم خاطئة لمسائل من الدين ما دخلت إلينا إلا منهم هم، وما كان لها أن تدخل إلا لأنها وجدت أرضا خصبة رتعت فيها، رتعت فيها رتوعا لم يرتع فيها لا كتاب الله ولا سنة رسوله. لو تكلمت على أمر يسير، العادات والتقاليد، كثير من العادات والتقاليد تدخل في غمار الأخلاق، والأخلاق كما تكلمت عن الأخلاق كانت موجودة في مكة قبل البعثة، وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليتممها. إذن جاء النبي ليقر أمورا كانت على ما كانت عليه بين كفار مكة من عادات وتقاليد سميت بالأخلاق. الآن أصبح المستمسك بأخلاق تربى عليها وخرج عليها يطلق عليه رجعي، وتارة متخلف، وتارة غير متمدن. لماذا؟ لأنه لم ينخرط في ثقافات الغرب. من الذي أمره أن ينخرط في ثقافات الغرب؟ من جلدتنا. ذهبوا من أبنائنا ومن أبناء أمتنا إلى بلاد الغرب ليتعلم فقه الدين، وغضب مني من غضب لما سمع أن فلان يخرج من البلد حتى يأخذ دكتوراه في الفقه من جامعة السربون، دكتوراه في العقيدة من جامعة في بريطانيا، دكتوراه في أصول الفقه من جامعة في ألمانيا. هذا الكلام نضح حوله ملايين الدوائر، وبجواره ملايين علامات الاستفهام مع علامات التعجب. هل نقص العلم الشرعي في بلاده حتى تذهب أبناءه لتأخذه من أعدائه؟ هل يليق هذا السؤال من الأصل؟ هل هذا يصلح؟ فجاءوا من أخذوا هذه الشهادات، حتى قال رائدهم الذي لقب بعد دعواه هذه بعميد الأدب العربي، كتب كتابه القيم في نظرهم مستقبل الثقافة في مصر، فأراد أن يصور لنا أن مستقبل الثقافة هذا يتمثل في انغماس الثقافة العربية في الثقافة الغربية، والثقافة هي مجرد عادات وتقاليد ربي عليها الإنسان على أسس وأطر معينة، إما دينية وإما تربوية، وكلاهما لا يصلح فيه الانغماس مع الغرب، بل إن أساس الثقافة الغربية كما يقول هم أو كما يقول محقيهم إنها أساسها من لدن المسلمين. فما كانت أوروبا تسمع عن التعليم إلا لما أنشئت جامعة مالطا في عهد معاوية ابن أبي سفيان أيام الدولة الأموية، وما كانت تسمع شيئا عن الطب إلا لما كتب ابن رشد كتابه الطب، وإلى الآن يدرس في كل جامعات الغرب تقريبا هذا الكتاب إلى الآن، ومع ذلك ينسب الفضل إلى غيره ممن من جلدتنا. ويعزينا حديث حذيفة المتفق عليه لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل من بعد ذاك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: أناس تعرف منهم وتنكر. قلت: هل من بعد ذاك الخير الذي فيه الدخن من شر يا رسول الله؟ قال: نعم، صفه لنا لئلا يدركنا. قال: أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. كأن النبي حيا بيننا الآن، يعيش بيننا الآن ويصور حياتنا التي نعيش فيها الآن، ونسمع من جلدتنا من يتقول بكلام الغرب. ولكن لا يغضبنا هذا، لأن النبي دلل عن ذلك بدلائل نبوته كما روى أحمد في مسنده: سيأتي زمان على أمتي فيه سنوات خداعات، يؤتمن فيه الخائن، في هذه السنوات يؤتمن فيها الخائن، ويكذب فيها الصادق، وينطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ اختلفت الروايات، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. انظر، تافه وسفيه على روايات الحديث يتكلم في أمر العامة، الأمر الذي يخص عامة المسلمين. من يتحدث فيه الآن؟ من يتحدث فيه الآن؟ فنجد برنامجا إذاعيا أو تلفازيا أو على جريدة أو مجلة، من يستضاف حتى يتكلم عن الدين؟ استضيفت كل المهن تقريبا إلا مهنة من درس هذا الدين. استضيفت أي مهنة فتتكلم كيفما تشاء، لأن الدين لا يتجسد في صورة رجل يدافع عن نفسه، لكن الله عز وجل قيد لهذا الدين رجال تدافع عنه وتحرس حدود هذا الدين من أي دخيل يريد هدم هذا الدين. لذلك أقول للعوام ولعامة المسلمين، من جراء استسهالنا بتمييع ديننا سمعنا عن ديننا ما يليق، مفاهيم خاطئة كثيرة جدا. غضبنا لما تكلموا في الدنمارك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقول هذا منا، لأن بعد هذه القضية بأسبوعين جاءوا بالمصحف وقطعوه وألقوه في الأرض وما تكلم أحد، وما سمعنا إنسان تكلم على هذه القضية، لأن الإنسان كمن في نفسه حب النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من حبه لله عز وجل. فلما تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم قامت الدنيا من المشرق للمغرب. أما الكلام في الله عز وجل ما تحرك لأحد ساكن. مفاهيم خاطئة وضعت. أنا لا أقول أنهم لما يتكلمون في النبي نسكت، لا، بل كنا من المفروض علينا أنه لما فعل ذلك بالمصحف يفعل أكبر من ذلك مما فعل لما تكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من المفروض والصحيح في اعتقادنا أن محبتنا لله عز وجل أشد من محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه المفاهيم الخاطئة ما كان لها أن تسود بين المسلمين إلا لأنها وجدت أرضا خصبة رتعت فيها. فكل يوم تقريبا، بل كل ساعة، بل مع كل مواكبة لأمر جديد تسمع عن دين جديد، والكل يريد أن يلصق هذا الدين بدين النبي صلى الله عليه وسلم وهو منه بريء، مما أدى إلى استعذاب كثير من الناس بإشاعة هذه المفاهيم الخاطئة إلى أمور كانت مستقرة، كانت الرذيلة رذيلة والفضيلة وفضيلة، كان الحرام يخشى الناس أن يفعلوه اتقاء إلى غضب الله عز وجل، والحلال يحب الناس بطبيعتهم بسرقتهم أن يهرولوا إليه. أشيعت هذه المفاهيم الخاطئة فانقلبت الأوضاع وانقلب الحال، فالآن لا تستطيع أن تقول هذه رذيلة، بل إن الناس تفعلها وكأنها فضيلة. بل أقول لو نزل أمر من السماء بفعل هذه الرذيلة ستجد من يخالف هذا الأمر، لكن لما جاءت من الغرب فعلت على أنها تمدن وحضارة، وأن البعد عنها تخلف ورجعية، والنبي يحذرنا من ذلك كما في حديثه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه وراءهم قلنا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن؟ اتبعنا عاداتهم وتقاليدهم، وللأسف أقول العادات والتقاليد التي هم يتخلون عنها تماما. قرأنا منذ سنوات أن ولي عهد بريطانيا يطلب من الأزهر الشريف في مصر أنه يجلب له من يدرس مادة تسمى مادة الأخلاق حتى يعلم أبنائه عليه. ما سمعنا هذا من المسلمين الذين يريدون ذلك. أمريكا من 4 سنوات تقريبا صعد فيها قرار من المحكمة العليا على ما أتذكر من قراءاتي بفصل البنين على البنات بعد سن 11 في مرحلة الدراسة لتقليل الأمور التي تفعل من الرذائل. اليوم المدرسة في بلاد المسلمين التي تفصل بين البنين والبنات مدرسة متخلفة، انقلبت الموازين، فأصبحت الرذيلة فضيلة وأصبحت الفضيلة رذيلة من جراء عدم وجود ميزان يقاس به الأمر، هذا يصلح أم هذا لا يصلح. بدأ من السهل اختلاف الهويات واختلاف العقائد، جعل من السهل إثارة الطوائف على بعضها البعض بدل أن نتفق ونلتحم، بدأ من السهل أن نفترق ونتجرزم ويبعد كل واحد منا من الآخر، ونظن بذلك أننا على الجادة وأننا على الحق. بل إنك لو نظرت في مسجد واحد لترى اختلافات قس عليها دولة أمة بأكملها. هذا مسجد في صفين في ثلاثة في أربعة، كم من الخلافات التي تحدث داخل هذا المسجد. ورمضان آتي، رمضان ليس بالبعيد علينا، وسترى هذه الخلافات، خلافات كان من الأصل ألا تكون موجودة بين المسلمين ولكننا استعذبناها، وأصبح كل منا لا ينتصر للحق بل ينتصر إلى رأيه وينتصر إلى نفسه وإلى ذاته. وقلت إن الإنسان مخلوق من قبضة من الطين ونفخة من الروح، فإذا سعى إلى إرضاء نفسه جذبه نصف الطين إلى أسفل، وإذا سعى إلى إرضاء ربه جذبه النصف الذي من الروح إلى أعلى. وهذا كما يقول أهل التفسير العلة من قول الله تعالى في ذكر أوامره: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. تعالوا إشارة من الله عز وجل أن الذي يحقق هذه المحرمات ويبعد عنها، يحقق تحريمها ويبعد عنها، يتعالى ويتسامى بهذا. أما الذي يرضى بها ويظل بهذا الأمر بل ويتأكد أن هذا هو الصحيح سيرى ما سيراه من واقع. أنا أجمل الحديث عن الكلام في الآثار السلبية في سطر واحد: النظرة إلى واقع أليم. انظر يا مسلم إلى واقع أليم تعيشه، هل هذا الواقع الذي ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، هل هذا هو الواقع الذي يحق لك أن تتبعه؟ انظر إلى هذا الواقع الذي يبدأ مع أهل الدين أهل الالتزام، الفرقة بين علماء الدين، بين طلبة العلم، بين العوام، الانتصار للرأي في كل الطوائف، الانتصار للنفس وعدم الالتفات للغير، عدم الظن بالغير إلا شرا على طول الدوام. ألا يحق لك أن تفترض في غيرك الخير؟ لماذا تحمل كلامه على طول الدوام على أنه شر محض؟ هذه الأمور التي أجملها لك أقول لك هذه آثار سلبية لهذا الخلاف. هذا رغم أن أهل العلم نظروا إلى الخلاف على أنه سعة ورحمة وتيسير، ولكن في أي أمر ولمن؟ في الأحكام التي يصوغ فيها الكلام اتباعا لما قلناه ولما أردفنا فيه الكلام من قبل. قلنا من قبل أن هناك أحكام يدخل فيها كلام أهل العلم ويصوغ فيها نظر أهل العلم فيها، ويصوغ فيها خروج أهل العلم بأقوال تختلف مع بعضهم البعض. هذه الأحكام
التي سميت بالأحكام التي يصوغ أو يقبل فيها الاجتهاد، أي يقبل فيها بذل الجهد للوصول إلى حكم شرعي يختلف من فلان إلى فلان، من عالم إلى آخر. ولأن الخلاف سنة كونية في الأرض وجدت، نظر أهل العلم للخلاف نظرة أخرى، لأن الآثار السلبية هذه لا تكون إلا، أقول من العوام، أقول من الجهلة، أقول من الذين يزعمون أنهم من أهل العلم، الذين يزعمون أنهم من طلبة العلم، ضيقوا لنا واسع كبير وسعة وتيسير ورحمة من الله عز وجل. يؤثر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه يقول: ما أحب لو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنها بالطبيعة لو اتفق الكل على قول واحد لكانت الشدة هي الأمر الواحد الموجود في هذه الشريعة. ولكن نقول: أجمع أهل العلم سلفا على أن هذه الشريعة اتسمت بسمات لم تتسم بها شريعة من قبلها، سمات صفات وجدت في هذه الشريعة لم توجد في أي شريعة من قبلها، لا شريعة موسى ولا شريعة عيسى ولا شريعة داود ولا شريعة سليمان ولا شريعة إبراهيم، فكانت خاصة بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. أول هذه الصفات نفي الحرج عن أهلها. الله عز وجل ما جعل لنا في هذا الدين من حرج، فنفى عنا الحرج في هذا الدين. ثاني هذه الصفات قلة التكاليف. جاءت التكاليف قليلة، قلت أن تكاليف الله عز وجل للمكلفين في الأرض منها ما لم ينص عليه لا في كتاب ولا في سنة، لعدم ضيق الناس مع الحرام دائما، ولعدم ضيق الناس مع الحلال دائما أيضا، ولكن المسائل التي لم ينص عليها تركت لاختلاف فهوم المجتهدين، حتى أنه يعلم عند أهل العلم أن هذه المسائل يقبل فيها كلام أهل العلم. وذكرت من الأمثلة كثيرا من ذي قبل من جراء هذه القضية بالذات. ولهذا أقول دائما: لا يختلف عالمان في قضية اختلف فيها من قبل، ولو اختلف لأصبح ليس بعالمين، لأنهما لو من أهل العلم لعلم أن القضية فيها خلاف، فإن خرج واحد فيهم وقال هذا قولا واحدا كما نسمع، قولا واحدا هذه صيغة من صيغ الإجماع لا تجوز بأي صورة من صوره، فينفي الخلاف والخلاف موجود. لهذا نقول أن الله عز وجل أوجد هذه السنة الكونية التي عرفت بالخلاف سعة ورحمة للناس. ولهذا سترى في أي مسائل من مسائل الفقه، في أي مسألة من مسائل الفقه، أن الأمر فيها يتسع لأقوال كثر. وسعت أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فلا بد أن تسعى غيرهم، بل وقد تجد المسألة الواحدة ينقل فيها أكثر من 30 رأي. هل لجهل أصحاب الآراء هذه، أم لأنهم يعلمون جيدا أن الأمر فيه سعة؟ ولهذا ظهر علينا أمرا يسموه أهل العلم سلفا بالتلفيق. والتلفيق هذه مادة من مواد الشريعة التي لا يتكلم بها إلا عالم، وعالم بالأخص بالفقه وفروعه وبالأصول أيضا، حتى يستطيع أن يجد حكما شرعيا لمكلف. يمثلون أهل العلم في هذه المادة لو أن مفتيا كان على مذهب خاص، مالكيا شافعيا حنبليا حنفيا، وجاء إنسان يستفتيه في مسألة معينة، ورأى الفقيه بحنكته وعلمه وأصوله وفقهه أنه لو أفتى هذا المستفتي بما هو عليه من مذهب لن يحصل منه آداء التكليف. لو كنت مالكيا وجاءني إنسان يسألني سؤالا معينا، فلو علمت أن لو أجبته على مذهبي لن أحصل منه أداء التكليف، لكن بالفطنة لو علم المفتي أنه لو أفتي هذا الرجل وهذا المكلف بمذهب آخر كالشافعي مثلا أو الحنبلي مثلا أو الحنفي مثلا سيؤدي التكليف، يجوز للمفتي حينها أن ينزل من مذهبه إلى مذهب آخر له وجهته وله دلالته وله أدلته ويفتي به هذا المستفتي، لأن البغية في النتيجة في النهاية أداء التكليف. فلا يتحجر المفتي مع المستفتي بمذهب معين تعصبا لهذا المذهب. هذا الأمر ما ظهر بين أهل العلم إلا لإثبات أن الخلاف رحمة، الخلاف سعة، لأنه يدرك المفتي هذا أن المستفتي حصلت عنده إشكالية معينة فجاء للمفتي ليزيل له هذه الإشكالية لا ليزيدها تعقيدا. فالفتوى إزالة إشكال عند المستفتي بطريقة المفتي. فإن كان المفتي سيتكلم كلاما يزيد إشكالية عند المستفتي فأولى به أن يسكت. ما أكثر الفتاوى اليوم التي تزيد المشاكل وتزيد الأمر تعقيد، ويظل الناس في تيه من جراء يسأل من وكيف يسأله، من يسأل وكيف يسأل ومتى يسأل. طلب مني كثير من إخواننا أن أفرد حلقة بكاملها عن الفتوى، تأخذ حلقة أو اثنين، لأن هذه القضية بالذات قضية شائكة. عند أهل العلم سلفا يتمثل فيها رحمة الخلاف، لكن اليوم لا يتمثل فيها كذلك. المسألة التي أردت أن أتحدث فيها مسألة خاصة بشروط عقد النكاح، شروط عقد النكاح. ولما أتكلم عن شروط عقد النكاح من ناحية الفقه أخص بالذكر شرط معين أسأل عنه كثيرا وأسمع السؤال فيه يعني مرارا وتكرارا. هل يحق للزوجة أن تشترط على زوجها ساعة عقد نكاحها ألا يتزوج عليها غيرها أم لا؟ هذا الشرط نسمعه كثيرا مرارا وتكرارا. كيف يتمثل الخلاف في هذا الشرط؟ من المؤكد أن الكل عندما يسمع هذا الشرط يتحول إلى آذان صاغية حتى يسمع هل يحق له أن يتزوج على زوجته التي شرطت عليه وقت عقد النكاح ألا يتزوج عليها أم لا. أنا ما أردت بإثارة هذا الشرط بالذات إلا بيان رحمة الخلاف، لأن الحديث ينصب على الخلاف رأسا، وإلا فالكلام على شروط عقد النكاح يدرس في سنة بأكملها في كليات الشريعة. فليس المقصود أن أتحدث عن عقد النكاح وشروط عقد النكاح، ولكن المقصود أن أبين الخلاف في هذه القضية، كيف نظر أهل العلم إلى هذه القضية، كيف جسدوا الخلاف ورحمة الخلاف في هذه القضية بالذات، لتتضح لكل من يسمع هذه القضية، لا سيما وأن الشرط يمس كثيرا من المسلمين. فأصبحت اليوم مع سهولة الاشتراط للزوجة وانعقاد أحكام قانونية في غالب البلدان الإسلامية على ما يشترط في وثيقة الزواج، أصبح من أوائل الشروط التي تشترط على الزوج هذا الشرط: لا تتزوج علي. ماذا يفعل الزوج بعد ذلك؟ وهل لها أن تشترط أم لا؟ لو نظرنا أو لو سألنا واحد من أهل العلم سلفا: يا فلان، لو سئلت سؤالا في هذه القضية بالذات ماذا تقول؟ يقول: أنظر للشروط أولا، لأقول لمن يتسرع في موضوع الفتوى، لأني أسمع: ليس للمرأة أن تشترط شرطا يحرم ما أحل الله عز وجل. هذه الكلمة هل تعقل أن أهل العلم سلفا لم يستطيعوا أن يتفوهوا بها؟ وأسمع من يقول إن هذه المرأة حرمت حلالا في شرع الله عز وجل، بل والله سمعت من يقول إذا اشترطت المرأة هذا الشرط فقد كفرت، لأنها حرمت حلالا، وهذا ادعاء شرع ليس في دين الله له أصل. هذا الكلام لا يخرج إلا من فم جاهل، وأحرى به أن يبعد عن الفقه وأهل الفقه، ويبعد عن الفتوى وهو أصلا بعيد، لأنه لو قرأ كتب أهل العلم سلفا ولو في هذه القضية فقط لعلم أن هذا الكلام لا يجوز له أن يتفوه به من الأصل ابتداء، لا أن يفتي به أصلا. إذا سألنا واحد من أهل العلم: ماذا تقول في هذه الجزئية؟ نرى أن أهل العلم نظروا إلى هذا السؤال من جميع جوانبه، فقالوا: أولا، الشرط إما أن يكون حراما محضا، وإما أن يكون حلالا محضا، وإما أن يكون متفق عليه، متفق على حرمته أم متفق على حله، فهذا فيه خلاف. فقالوا: الشروط ثلاثة: شروط محرمة، شروط جائزة، شروط مختلف فيها بين الحرام والحلال. ما هو الشرط أصلا؟ قالوا: الشرط علامة على المشروط، فمتى وجد الشرط وجد المشروط، والشرط هو ما كان خارج عن ماهية الشيء، بخلاف الركن. لهذا أقول إن موضوع الركن هو الذي يرتكن إليه الشيء أو العقد. فأركان العقد عند الفقهاء تختلف عن شروط العقد. إخواننا يقولون إن الوقت قد دهمنا، فسأتكلم في القضية دي وسأفرد لها الكلام في الحلقة الماضية إن شاء الله وقدر. أركان العقد المتفق عليها: رضا الولي، رضا الزوج والزوجة، رضا الزوج والزوجة، الإشهار. هذه الأمور الثلاثة تسمى أركان للعقد، أركان العقد. إذا فقد واحد منها فقد العقد. قد يقول قائل: أبو حنيفة لا يشترط الولي في العقد. نقول: صدقت وكذبت. صدقت من ناحية وكذبت من ناحية أخرى. أنا أقول رضا الولي. رضا الولي اتفقت فيه الأئمة الأربعة، وهذا لا يكون إلا من مبدأ الاتفاق على أمر يحق للفقهاء نقل الاتفاق عليه. يروي ابن عبدين في حاشيته، وهو علامة المتأخرين من الأحناف، يقول: سئل أبو يوسف عن رضا الولي عن زوج موليته، قال: سألت الإمام، أي الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان، عن رضا الولي في العقد هل معتبر؟ فقال أبو حنيفة، قال الإمام: وأن لا يكون عقدا. لكن أبو حنيفة لم يشترط وجود الولي ساعة العقد، لكن اشترط رضاه. تفرق بين الأمرين. فعند أبي حنيفة يجوز أن يعقد بدون أن يكون الولي موجود في العقد. والولي له مراتب. أقف معكم عند هذه القضية، ونتحدث في المرة القادمة إن شاء الله وقدر عن عقد النكاح، لا سيما وأني سأعلم أن الكثير سيطالبني بالإجابة على الشرط الذي سألته في هذه القضية، فلابد أن أؤهل السامعة إلى أن يسمع هذه القضية، فينتظرني إن شاء الله وقدر يوم الثلاثاء القادم. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.